الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم الإخوة في هذا اللقاء حول فريضة من فرائض الإسلام وأركان الإسلام الخمسة، وهي فريضة الحج. ولا يخفى على الجميع فضل حج بيت الله الحرام وفضل أداء هذه الفريضة العظيمة. وأول ما يطرق السمع في ذلك أن الذي يحج ولم يرفث ولم يفسق يرجع كيوم ولدته أمه، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فالحج أجره عظيم، كذلك العمرة، والرب جل وعلا يخلف على الحج النفقة وهو في ضمان الله جل وعلا إلى أن يرجع، ونفقته مخلوف عليها عليه مضاعفة كما جاء في ذلك عدة أحاديث. ونحن في هذا اللقاء نختصر ونلخص للإخوة ما يتعلق بمنسك الحج ومعه العمرة باختصار، ونذكر الأدلة أيضا مختصرة، وقد نذكر تخريج الأحاديث، لأننا في الحقيقة نواجه أثناء الحج مشكلة كبيرة جدا، وهي أن أكثر الحجاج جهال بمنسكهم وبأحكام الحج، فيأتون إلى هناك، البعض يذهب ويرجع مرة أخرى إلى بلاده واسمه حج وهو لم يحج. لماذا؟ لأنه ترك ركنا من أركان الحج مثلا، وأيضا يأتي واسمه حاج ويقول قد ترك عدة واجبات. كل هذا لماذا؟ لأنه لا يكلف نفسه أن يسأل عن أحكام الحج قبل أن يسافر الحج، كما يسأل في طعامه وشرابه وملبسه ووظيفته وماله وبنائه، يسأل في كل شيء في الحياة إلا عن هذه العبادة أو إلا عن الفريضة التي سيقدم عليها. فلذلك رأينا أن نقرب أحكام الحج لحجاج بيت الله جل وعلا، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يسلمهم في حلهم وترحالهم. بداية، أي عبادة من العبادات لابد فيها من الإخلاص لله جل وعلا، فالحج لابد أن يستحضر أول أمر، وهو أن يخلص النية في حجه لله سبحانه وتعالى. واحد يقول هذا شيء طبيعي، في حد يحج لغير الله؟ نقول نعم، هناك من يحج رياء، هناك من يحج سمعة، هناك من يحج من أجل أن يحوز اللقب حاج فلان، الحاج فلان. وإذا رجع من السفر وقلت له ازيك يا عم فلان الحمد لله بالسلامة، يغضب يقول لك انت ما بتشوفش، انت أعمى، لسه جاي من الحج اهو. فهذا ذهب ليطلب اللقب والعياذ بالله. فأول خطوة ينبغي أو يجب على الإنسان أن يستحضرها، أن يكون حجه مخلصا، يستحضر الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يكون الحج من نفقة حلال، أن يكون الحج من نفقة حلال، فإن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذه النفقة تكون فاضلة عن حاجة أهله وأولاده، عن حاجة أهله وأولاده، النفقة الأساسية التي تكفيه هناك ويطرق فضل لأهله وأولاده تكفيهم حتى رجوعه. ثالثا ينبغي عليه أن يكتب وصيته، أن يكتب وصيته قبل أن يتحرك. الوصية منها واجب ومنها مستحب. الوصية الواجبة إذا كان لك فلوس عند أحد أو في أحد له فلوس عندك، يجب أن تكتب هذه الديون التي لك والتي عليه، التي لك والتي عليه. والعلم تكلموا في قضية هل يصح الإنسان أن يحج عليه دين، والذي أفتى فيه اللجنة الدائمة أنه لا بأس إذا كان الدائن يعني أعطاك الفلوس ليس عنده مانع وعندك قدرة على السداد بعد ذلك، يعني قد هناك ديون تسدد على المدى البعيد مثلا كل شهر مبلغ قليل أو كثير، أو الإنسان منتظر مثلا يأتيه مال زي ما بيعملوا المدرسين في آخر الامتحانات تأتيهم دفعة واحدة وغيرهم وغيرهم، فإذا كان الدائن لا مانع عنده وعندك قدرة على السداد فإنه لا إشكال في ذلك. ولو فرضنا أن الإنسان حج بدون أن يستأذن الدائن أو غيره فحجه صحيح، حج صحيح، لكن علماء تكلموا في قضية الأفضل، الأفضل. فعلى كل حال من كان له مال أو عليه مال يكتبه في وصيته، هذه الوصية الواجبة. والوصية المستحبة يوصي بأهله وتقوى الله جل وعلا وغير ذلك، ويوصي بشيء من التركة إذا كان عنده مال أقل من الثلث. الوصية المستحبة أمرها مفتوح، لكن أكثر شيء يؤكد عليه الوصية الواجبة إذا كان الإنسان عليه مال لأحد أو للناس له مال عند الناس. ثم بعد ذلك يتجهز للسفر ويعد العدة، وقبل أن يسافر يودع أهله وأخوانه وأصحابه ويوصيهم بتقوى الله جل وعلا، ويقول لهم الدعاء الوارد، يقول لهم استودع الله دينك ودينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، أو يقول لهم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فيقولون له استودع الله دينك وأماناتك وخواتيم عملك. ثم إذا كان سيتجهز من بيته مثلا، أو يتجهز من المطار، أو يتجهز مثلا من الفندق، أي مكان يتجهز دينه، فإنه أول شيء عليه أن يتجرب من ثيابه ويغتسل ويتطيب، يتجرد من ثيابه ويغتسل ويتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يغتسل كما يغتسل لغسل الجنابة أو لغسل الجمعة، ويتجرد. هذه كلمة مهمة، يعني ما يكونش عليه أي ثياب، لا فانيلة ولا سروال بسيط ولا بنطلون ولا جلابيه ولا أي شيء، لكي يلبس بعد ذلك ملابس الإحرام. هذا الكلام نقوله لماذا؟ لأن يعني وجدنا بعض الناس يلبس ملابس الإحرام ويكون تحته مثلا لابس فانيلة بسيطهم أو لابس شورت أو سروال، لماذا؟ لا يخطر بباله أن المحرم يخلع كل شيء، لا يخطر بباله، استغرب يقول له مش معقول يعني أخلع كل حاجة، تقول له استغرب لا ما أقدر، ما تقدرش، دي لها حل ثاني، بس يجب على المحرم ان هو يتجرد من كل الثياب الا ثياب الاحرام، الازار والرداء. الازار والرداء، الازار والرداء. الان نحن ابتلينا في هذا العصر باشياء عجيبه في الاذر وفي الارديه، سرعه الان اطقم طقم عباره عن ازار عامل زي الجنولة تقريبا، مليان كبتين من الاجناب، ووجدنا معه ايضا شرط معمول بطريقه عجيبه، مقطع من جوانب معمول بكبتين، يعني كي يهرب من الشرط العالي او السروال او القصير، وعملوا شرط بالكبتين بطريقه عجيبه. كل هذا يقع بين عند اهل العلم، بين الذي يمنعه منعا باتا على سبيل التحريم والذي يقول بالكراهة، واقل الاحوال انك تقع في اشكال في شبهه في هذا اللبس. بعضهم يقول لا يجوز، بعضهم يقول يكره، فالاحسن لك ان تلبس الازار والرداء العادي. وقد اتيت لكم منه بنسخه لكي نجرب لكم، واحد هياتينا الان يكون واحد على لبس بنطلون على اساس نجرب معه الازار العالي، ما فيش فيه لا كبتين ولا شيء، يعني حتى الشخص الذي يحسن استعمال لباس الاحرام لبس بطريقه صحيحه لا يحتاج حتى الى الدبابيس، الدبابيس العاديه التي الانسان يشبك بها الاحرام. اذا لبست الاحرام بطريقه صحيحه لا تحتاج معه الى الدبابيس، فضلا على انك تاتي وتستعمل الكباتين. الكباتين هذه تجعل لباس الاحرام هو الازار كانه جنله، الجنله التي تلبسها المراه كانه جنله، ويقع الانسان في اشكال هو لبس شيء مخيط على قدر العضو، لبس شيئا مخيطا على قدر العضو. فالان سنجرب لكم الان لبس الازار والرداء بطريقه لا يقع معها، لان واحد يقول لك انا خايف ان هو يسقط، هو عنده واحد يقول لك انا لو لبسته لوحده كده بدون حاجه فيسقط وتظهر عورته، وهذا غير صحيح. وما راينا في الحج واحد سقط ازاره بين الناس، هذا ما رايناه قط من اول ان حججنا الى الان، ما راينا واحد واحنا ماشيين في اي مكان في الحرم ولا في عرفه ولا في منى ولا في مزدلفه سقط احرامه لان هو مش قادر يلبس، ما حصلش خالص. بل الاخطاء التي تحصل من عدم احسان واتمام لبس الازار بطريقه صحيحه، تجد واحد لبسه مثلا ولفه 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 بحيث ان هو وصل لمثلا فوق الركبه، وبعضه يصل فوق الركبه وبعضه يصل تحت الركبه، فاذا جلس تظهر عورته، او يجلس ولا ينتبه، او يلفه بطريقه بحيث ان اذا مشى تنكشف فخذه من الجانبين. كل هذا لماذا؟ لانه لا يحسن لبس لباس الاحرام، مع ان كما ترون هو كبير جدا، يعني كبير ويكفي ان هو يلف على الانسان عده مرات. فالان احنا هنشوف واحد لابس بنطلون كده يجي هنا على اساس، تعالى استرحمك كده على اذنك، على اساس ان احنا نوريكم. شوف كبير جدا، صعب ان هو يعني يظهر منه الانسان. انا اريد الان اريكم طريقه جيده بحيث ان هو الانسان اذا لبسه يعني يظل عليه فتره طويله ولا يسقط منه مهما حصل، يعني حتى لو قفز من الدور الخامس ولا الرابع ما يسقط منه، وما يحتاج معه الى الحزام. احنا جبنا معاه بعض الحزام احتياطا، يعني في حزام يكون مع الانسان يلبس يضع فيه النفقه ويضع فيه مثلا الفلوس ويضع فيه الجوال، بس حزام كبير، لكن هذا حزام صغير الاخر ما وجدته الان. فهو بعد ما ينتهي لبس الازار هنلف عليه كمان الحزام، فعشان كده مش هنحتاج لا لكبتين ولا لدبابيس ولا اي شيء.
Thank you.
اول شيء هنفتح رجلين شويه، خلي المسافه اللي هنا الجهه اليمين قصيره شويه، او طول المسافه من هنا افتح رجلين شويه كمان، قصر المسافه هاي، قصرها، شد من هنا هاي، شد من هنا بحيث ان هو يكون في قريب من الجنب، قريب من الجنب، وترفعه لاعلى، يرفع لاعلى حتى يكون قريب من السطح، حتى يكون قريب من السطح. طبعا من المهم جدا في هذا يا اخوه قضيه الاسبال، في ناس بتلبس الازار وتجرجر وراها كانه لابس جلباب المراه يجرجر وراها، لا، ترفعه حتى يكون فوق الكعبين، وتنتبه لان الاسبال محرم، ما جاوز الكعبين ان الازار فوق النار. هذا طبعا ازار داخل مفيش تخله، اللي هو بنطلون ولا هو جلابيه، هذا ازار اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عليه. فالان حط كده ماشي، افتح رجلين، افتح رجلين لماذا؟ لاننا بعد ان ننتهي من اغلاق الازار سيكون عندنا لان فتح رجلين هذا سيوسع لنا بعد ذلك الحركه. اما اذا انت ربطت الازار ورجليك مقفوله، اقفل رجليك، لو ربطت الازار ورجليك مقفوله بعد ذلك مش هتعرف تتحرك رجليك خالص، هتبقى رجليك مش عارف حتى تخطو خطوه الامام ولا تعدل. لكن اذا انت لبست الازار ورجليك مفتوحه هيكون عندك مسافه بعد ذلك للحركه، تستطيع تفعل الطائره، تصعد على السلم، تنزل من الدرج، من السلالم ونحو ذلك. فهذه اهم اول خطوه الان، نرفعه الى اقصى شيء من فوق، ثم نفتح الرجلين، افتح كمان شويه، ثم نبدا الان نلف من هنا، ايوه لف لف كامل. لا الان شوف هذا اول خطا، الان بدا ينزل، خلاص حصل خلل الان، لابد تستمر تشد من تشده من اسفل بحيث ان هو لا يحصل فيه ارتخاء ابدا، شده شد جامد. ها ماشي كمل كده، بس يعتبر مرتخي كده مره ثانيه، قاعد مره ثانيه بحيث ان انت شد شد جامد. تبص لا نريده يلف دلوقتي، خليه في الوسط، شد من هنا، شد من اليمين مش الشمال، ايوه شد من الشمال، خلي هنا الدكتور احمد في الوسط، ايوه كمان شد، احسن كده ممتاز. نعم نلف بقى بدون ما يرتخي، احسن شد جامد، لا يرتخي، ماشي طيب. لف ثم تضع الان، نضع يعني ايه الطرف الازار من الخلف، اي من الخلف، نعم لفه كمان كده، مش هينفع كده، سيسقط مباشرة ولن يستمر معك. شوف من تحت بيعمل ازاي، لن يستمر معك. اذا هذه طريقة واقعية في لفة الازار خطأ، يعني كويس اللي جت لي وحدها كده. فالان هنعيد مرة ثانية، يعني شوف الان فات اخطاء، اول سيسقط، ثانيا ما هوش مضبوط من الجوانب ومن الاطراف من الاسفل. ها مرة ثانية، خليه مستقيم بدون ما يكون طرف اكثر من طرف، كويس ممتاز، بس شده جامد. شوف انت طلعت من فوق كثير اكثر من، تمام احسن ممتاز، شده بقى من ورا بحيث ان انت تلفه وتبره بر من الخلف مرة واحدة من الخلف. حاسس ان هو جامد؟ ها كمان ابره، شوف الان ضربنا كم مره دلوقتي؟ ثلاث اربع مرات، خمس مرات، ست مرات. الان هنضع بعد كمان عليه الحزام بعد كده، عشان نحط الحزام اللي بيكون فيه بيوب، حط فيها الجواز، حط فيها الفلوس، حط فيها كل حاجه. اتفضل لف كمان الحزام عليه من اسفل الايه البرم، ما تحطوش فوق البرم، تمام كده. يعني انظر الان للازار بهذه الطريقه، تخيل لو واحد حب يفك منك الوقت مش هيعرف يفك، يعني لو واحد حب طبعا الاحزمه، طبعا هذا حزام صغير شويه، لكن الحزام الثاني يكون كبير طول مسافات، ف حاولت احضره لكن ما كان موجود. الان لفناه بالطريقه هذه وبرمناه هذا البر، وطبعا الحزام هيشد جامد، احسن شده شويه، تمام كده. نعم لا اي حاجه فيها خياطه ما لهاش دخل في الموضوع، لان حتى الازار ده معمول بالخياطه، لكن المنهي عنه ان يكون مخيطا على قدر العضل، يعني زي الفانيلا، زي الاكمام، زي الاكمام اللي تحت اللي هي رجليه بتاع السروال، زي الشورت، هذا مخيط على قدر العضل. الآن شوف كما ترى، حسن هو جامد ولا حسن هو يوع؟ يعني هذا إن شاء الله أنت جلست فيه شهر كامل رايح وجاي فيه لا يحصل له شيء. طيب بيعملوا كبسين، بيعملوا كبسين ليه؟ ما لها أي فائدة الآن، يقعوا في الإشكال والفقهاء يتكلمون والمفتين يتكلمون والمشاكل تبدأ والأسئلة الفقهية وبين محرم وبين مبيح وبين كارم. فأنت الآن هذه طريقة سليمة وفيش فيها أي إشكال، بس تعملها من أول صح. إذا عملتها من أول صح خلاص، إذا عملتها غلط تبدأ كل ما أنت تتحرك في مكان تقول لو سمحت يا جماعة بس خمس دقائق لحظة تعدل في الإحرام. لكن لو انت خارج من بيتك عملت صح كما قلنا بهذه الطريقة، خليت نصف اول ازار في نصف الجسم وفتحت رجليه فجيته جامد ولفيته عليه وبرمته خمس ست برمات وحطيت الحزام، تجلس عليه شهر كامل لا تشتكي بل تتعب من شدته على جسمك. طيب هذا الان بالنسبة لي الازار. الرداء نفس المشكلة، ناس تلبس الرداء وكل شوية الرداء يقع منها، شيل الرداء وكل شوية تلاقي واحد حافظ الرداء على كتفه مثلا فين وكده وخلاص جسمه بقى فاضي، وواحد تاني تعب منه فيحطه كده وهو ماشي، وواحد تاني يعمل عكس يحطه من ورا ويفضل شيء وكده. ليه؟ خلاص تعب منه مش قادر يشوف له حل خالص، لان هو من الاول ما هوش عارف يلبسه صح. فنفس الطريقة اللي عملناها هنخلي نحط كده في على الكتف على الكتف وهنخلي جهة اليمين اطول من جهة الشمال عكس اللي عملناه في الازار. احسن شوف جهة اليمين اطول من جهة الشمال، الازار كنا احنا عاملين عكس، كنا احنا عاملين في الازار جهة الشمال اقل من جهة اليمين اقل، الان هنخلي جهة اليمين اطول، شد على يمينك كمان وخلي خلي احسن الان ارفع ارفع الان فوق الكتف احسن طلع الايد الان هذا الرفع بهذه الطريقة يمشي معاك، هيمشي معاك شوطين ثلاثة اربعة عادي ينزل هتطلعه ثاني. لو حبيت بدبوس صغير من الدبابيس المعروفة هذه واحد تشبكه لك مثلا من فوق بدبوس مثلا واحد مفيش اشكال، اما بهذه الطريقة اذا خليت جهة اليمين اكبر من الشمال فانه هو في الغالب لن يسقط لن يسقط، واذا سقط هيسقط مثلا بعد فترة بعد فترة طويلة بعد حركة كبيرة، لكن ليس هناك اشكال كبير في الحقيقة فيه. اذا احتجت واضطررت مثلا بدبوس مثلا من دبابيس انت ممكن تعمل بنفسك من هنا او حد يعمله لك وممكن تستمر بالطريقة هذه كما ترى. والحمد لله يعني انا شخصيا ما استعملت هذه الدبابيس لي اكثر مثلا من 10 سنين ما استعملتها ولا احتجت اليها، لكن كما قلت يعني تنتبه لطريقه لبس الازار والرداء. العكس بقى كما قلت لك اللي بقى مثلا بيخليه زي ما هو متساويين الجهتين متساويتين، خلي كده جهتين متساويتين، لو جهتين متساويتين مش هتقدر تخلي واحد على الكتف الاخر، كل ما تمشي هتلاقيه يسقط. طيب الان الحاج لما يطلع من بيته رجعه ثاني زي ما كان الاول هيكون بهذه الطريقة. بعض الحجاج للأسف الشديد بيطلع من بيته مطبع، الطباعة هو ايه؟ إخراج الكتف الأيمن وجعل الرداء من تحت الكتف وضعه على الكتف الآخر بحيث ان هو الطباع هذا يكون في الطواف فقط في الطواف فقط. لا الناس أول ما تحرم تلاقيها ركبة السيارة كشف عن الكتف الأيمن، ركبة السيارات كشف عن كتف، جاي من الرياض مثلا 1000 كيلو لمكة كاشف عن كتفه الأيمن على طول كده، يصلي وهو كاشف، يركع ويسجد وهو كاشف. وقد جاء في الحديث السلطان قال لا يصلين أحدكم في إزار أو ليس على عاتقه أو عاتقيه منه شيء. فالسنة الإنسان يغطي كتافه في الصلاة. طيب متى يكشف عن كتفه ومتى يطبع؟ يعني عند الطواف لما يبدأ يقف أمام الحجر الأسود يظهر الكتف الأيمن، يضع الرداء من تحت الإبط ويجعله على الكتف الآخر طرفه كما سنرى الآن. إذن وبعد ما ينتهي من الطواف وقبل أن يصلي ركعتين يعيد الرداء لمكانه، يعني هو خلص من الطواف انتهى من الطواف وراح يصلي ركعتين عند مقام ابراهيم، فانه يرجع الرداء مرة اخرى كما كان بالضبط اول مرة. الان سنشوف الاطباع ونشوف برضو المشاكل اللي في الاطباع. الاطباع هو واضع كما ترى نصف الرداء تحت الابط الايمن ثم رد طرف الرداء على الجهة اليسرى كما رأيت الان، هذا اسمه الاطباع. عشان نضمن كذلك ان هو ما يوقعش نعمل نفس القضية، نخلي جهة اليمين كثير اكثر ونخلي جهة اليسار ونشده على فوق ونخلي ايضا الجوانب هذه الاطراف احسن كده، يعتبر ايضا الطباع ممتاز وجيد وفي الغالب لم يسقط بعد ذلك بهذه الطريقة. واحد مثلا مزنوق خالص ممكن من فوق كده يدخل ايه طرفه في طرف الرداء من الخلف من وراء كده هيكون داخل من الخلف احسن ندخل بس. بعد ما انتهي طبعا هذا الان اللبس، الان عرفنا كيف نلبس الازار وكيف نلبس ايه الرداء. انا فبعدما ينتهي من فكنا في البيت سيتجرد يقلع كل ثيابه ويغتسل ثم يلبس ثم يتطيب، بعدما يغتسل يتطيب يضع الطيب في جسمه لا بأس، يضع الطيب في مفرق رأسه يعني في رأسه في لحيته ثم يلبس الإزار والرداء. وممكن أيضا يلبس الإزار والرداء ويضع الطيب بحيث أن الطيب لا يصل إلى الإحرام إلى ملابس الإحرام، هذا الإزار والرداء يسمونه ملابس الإحرام. فنقول من الممكن أن يضع الطيب بعدما يغتسل قبل أن يلبس، وقد يلبس ملابس الإحرام ويضع الطيب بعيدا عن ملابس الإحرام، يضع في اللحية ويضع في الرأس كما قالت عائشة كنت أنظر إلى وظيف الطيب يعني لمعان الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم حين أحرم يعني قبل إحرامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا من الاخطاء اللي بيعملها بعض الناس ان هما عشان يكون جاهز متوضا يحلق لحيته، وهذه معصيه وهذه معصيه، لا يجوز للحاج ولا غير الحاج ان يحلق اللحيه بحجه ان هو رايح يعني يتجهز لهذه العباده العظيمه، فانه لابد ان يكون في طاعه كما قال تعالى فلا رفث ولا فسوق، وحلق اللحيه من الفسوق ومن المعصيه. فخلاص احنا الان لبسنا ملابس الاحرام بعد تجرب من الثياب وبعد الغسل وعلى الطيب. لبس ملابس الاحرام يا اخوه لا يعني انك دخلت بالنصر، لا ممكن تلبس ملابس الاحرام وما تدخلش لسه في الحج ولا في العمره، ممكن تلبس ملابس الاحرام وتروح مثلا تقضى مشاوير وتجيب حاجات وتشتري هدايا او تشتري مثلا حاجات للسفر او تشوف التذاكر الى اخره. لبس ملابس الإحرام لا يعني أنك دخلت في النسك، لا تدخل في النسك إلا إذا نويت الإحرام ونويت الدخول في النسك، وهذا أول ركن من أركان الحج أو الحج والعمرة، وهو نية الدخول في النسك اللي يسمى الإحرام. فإذا ممكن أن ألبس الإحرام من البيت واسافر واركب المواصلات واروح واركب الطائره وانا لسه ما احرمتش، لكن لابس بس ملابس وخلاص. طب يعني ايه؟ يعني ممكن انا مثلا اقص شعر، اخذ من الاظافر، اضع طيب، اتي النساء وانت لابس الاحرام، نعم مفيش اي مشكله طالما انت لم تدخل في النسك في الاحرام. متى تدخل في الاحرام؟ إذا نويت النسك، إذا مررت بالميقات بمحاذاة الميقات وقلت لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها للحج، خلاص أنت كده صرت متلبسا بالإحرام. لا يجوز لك أن تقص من شعرك ولا من رأسك ولا من لحيتك ولا تأخذ من أظفارك ولا تتطيب ولا تستصيب ولا تعقد نكاح ولا تنكح ولا تنكح إلى آخره. إذا إيه؟ إذا أنت قلت لبيك اللهم حجا أو حجا أو عمرة متمتعا بها الحج حسب نوع النسخ كما سنذكره الآن. متى يكون هذا؟ يكون هذا عند المرور على الميقات أو عند محاذاة الميقات. قبل أن ندخل في المواقيت تنبيه أن في بعض الحجاج مبسوط ومستأنس واخذ معاه هدوم وكل حاجة وإحرامه ورايح عشان إيه يحرم من الطائرة أو من المطار. بعدين هو واقف في المطار حط الشنطة كلها على إيه على السيرة اللي تدخل على الطيارة نخزن. وبعدين قاعد في الطيارة لقى الكابتن بيقول بعد 10 دقائق ربع ساعة يا جماعة سنحاذي الميقات. اللي عاوز يحرم يلبي بعد 10 دقائق. وفي خريطة كده في الطيارة شوف الطيارة ماشية وعليها خريطة من الداخل وتشوف المكان يقول لك ايه خلاص يعني تبحث نحو المكان اللي هي متجه اليه ويعمل لك عد تنازلي بعد 10 دقائق 5 دقائق الى اخره. صاحبنا دي جالس في الطيارة وخلاص قال هيحرم بدور من اجل لبس الاحرام. فين الاحرام يا جماعة؟ يعني احرام في الشنطة. طب فين الشنطة؟ ده الشنطة في مخزن بتاع الطيارة. طب فين مخزن الطيارة؟ افتحوا لي المخزن يا جماعة. ينفع افتح المخزن بتاع الطيارة؟ طب لازم نقف. هنقف ازاي؟ محتاجين مطار نقف فيه. يزعل بقى ازاي؟ انا عاوز الشنطة ده انا عاوز احرم. ده الملابس في الشنطة والشنطة في مخزن الطيارة من تحت. ده في حد يقف يمد ايده من الشباك يجيب له في الشنطة؟ مستحيل طبعا. مش هديك الطيارة ما اتفتحتش. هذا وقع المشكلة. فعشان كده بنقول لك من الوقت دي انت ملابسك كلها حطها في الشنطة الكبيرة وخلي ملابس الاحرام في كيس زي دي كده مثلا. خلي ملابس الاحرام برا. حط حتى الجواز بتاعك معاه عشان انت بعد كده تعتبر هي وجوازك حاجة واحدة ما تنسهمش. ضع جواز سفرك وشنطة السفر اللي فيها اللي هي الصغيرة اللي فيها مثلا الفلوس وفيها الجواز وفيها الاوراق هنا ومعاه الاحرام. حبش الاحرام خالص في الشنطة اللي تدخل على الطيارة عشان ما توقعش في المشكلة دي. طبعا احنا يقولي طب ابن حصل المشكلة دي بنعمل ايه؟ طبعا لا حلول قلنا لكم قبل كده في دروس الحج. يعني ممكن هو مثلا يخلع الجلابية بتاعته وكلابة جلابية يلبسها رداء على كتفيه ويخليه لابس السروال لانه جاء في الحديث من لم يجد ازارا فليلبس السراويل. من لم يجد ازارا فليلبس السراويل. احنا مش عاوزين نقع في هذه المشاكل. من الاول خلص نكون صحيين ومنتبهين عشان كل الحج يكون ميسر. المشاكل بتاتي منين؟ من غفله. الانسان ما بيتعلمش ما بينتبهش ما بيسالش فيقع في المشكله. ممكن تضيع عليه كثير من اعمال حج ومناسك الحج ويدفع فلوس. يدفع فلوس ازاي؟ يبدا يمسح حاجات يترك اشياء يعمل اشياء خطا تروح لواحد يقول له عليك فديه عليك دم عليك فديه عليك دم عليك اطعام. يبدا مسكين يدفع ويذبح لانه هو اخطا اخطا بسبب جهله. يعني جهل يخسر عليه فلوس بسبب جهله بالمناسك. طيب هو الان خلاص لابس ملابس الاحرام وركب الطائره. احسن شيء انه هو يدخل المطار يدخل اي حمام في المطار ويقلع الملابس ويبدل ويلبس ملابس الاحرام ويقعد الطائره هو جاهز ما فيش عنده مشاكل لابس الاحرام. بمجرد ان يمر على الميقات يلبس مباشره او ياخذ الكيس هذا ويجلس في الطائره. وفي الطائره في حمامات كثيره يدخل حمام في داخل الطائره يغير ملابسه ويلبس ملابس الاحرام في حمام الطائره ويجلس وهو مستعد. في حل اخر انه ممكن هو لو كان لابس مثلا جلابيه زي كده يلبس الازار تحت الجلابيه من تحت وخلاص يتحرك ويروح المطار ويركب الطيارة. فإذا ومعاه الكيس برضه فإذا أوشك الطائر على المرور على الميقات خلاص يخلع بعد كده الحاجات اللي هو لابسها اللي كان لابس طاقية ويخلع الجلابية وهو قاعد على الكرسي مباشرة. يخلع الثوب يحطه في الكيس وهو قاعد على الكرسي ما يتعبش في أي حاجة. يطلع الايه الرداء لانه لابس الازار، طلع الرداء يحطه على كتفه هو جالس ويلبي لبيك اللهم لبيك. اذا كان متمتع والتمتع هو افضل انساك، والتمتع هو ان يجمع بين العمره والحج في سفريه واحده في سنه واحده، يقول لبيك اللهم عمره او عمره متمتعا بها الحج اذا مر بالميقات. ولا يجوز له ان يؤخر الاحرام الى ان يصل الى جده. بعض الناس وبعض المحسنين في مصر وفي غيرها يقول لك ما تفعل من هذا الشيء، احرم عندما تنزل الى جده، فيتجاوز الميقات. مثلا مصر، ميقات اهل مصر اذا مروا يمرون على منطقه اسمها رابغ. ميقات اهل مصر اصلا اسمه الجحفة، يعني اهل الشام واهل مصر ومن اهل الجهة الغرب، يعني جهة ليبيا والمغرب وتونس والجزائر ومصر وانت ماشي، ميقاتهم الجحفة كما جاء في الحديث. لكن الجحفة خربت، اصبحت بلدة خراب من زمن بعيد، فيمر الناس الان بميقات قبلها يعني ابعد منها بالنسبة الى مكة اسمه رابغ. فإذا كنت في الطائرة وحذفت الميقات تلبي إذا حذفت الميقات، إذا كنت ماشي بالطريق السيارات بتمر بهذا الميقات وتقف عنده فتلبي عندئذ. ولا يجوز لك أن تؤخر الإحرام إلى جدة، فإذا أخرت الإحرام إلى جدة فإنك لك أحد شيئين، اما ان ترجع من جدة الى رابغ تسافر تركب عربية تقول له وديني رابغ عشان احرم من ميقات اهل مصر وتحرم من هناك، مش عاوز تروح رابغ تحرم من جدة ويكون عليك فدية ذبيحة لانك تركت الاحرام من الميقات، يكون عليك ذبيحة شاه لانك تركت الاحرام من الميقات. إذا أنت الآن تذبح شاة جبران لأنك بسبب الجهل، بسبب الجهل، فعشان توفر الفلوس اللي تدفعها كل شوية بسبب الجهل عليك أن تتعلم. ثم إذا أحرمت تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتكرر هذا كثيرا. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يلبون ويرفعون أصواتهم بالتلبية بالتهليل والتكبير حتى تبح أصواتهم. الوقت تكون انت راكب في العربية من جدة إلى مكة أو من الطائف إلى مكة أو من الرياض إلى مكة، معاك 50 حاج في الباص أو في الطائرة، لا تسمع شيئا، لا تسمع أحدا يلبي إلا من رحم الله، لا تسمع احد يلبي الا من رحم الله. هذا من اخطاء الانسان، يدع التلبيه والتكبير. كان الصحابه يكبرون ويهللون ويلبون، تعبت من التلبيه كبر، تعبت من التكبير هلل، حتى تصل الى مكه. طبعا قبل هذا تقول دعاء السفر، وعندما تضع رجلك في الطائرة أو في العربية تقول بسم الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون. دعاء السفر معروف وهو مكتوب وموزع، وأيضا في الطائرة يذيعونه في كل رحلة من الرحلات. بعدما تصل الحرم أول شيء تبدأ به أن تذهب إلى الحرم للطواف، لكن معك شنط ومعك ناس فلا مانع ان تذهب الى الفندق تضع الاشياء، الشنطه تضعها والناس اللي معاك تحط الحاجات اللي معاهم، معاك جواز سفر، معاك فلوس، تذهب الى الفندق مثلا او الى البيت تضع هذه الاشياء. وايضا اذا استطعت ان تغتسل قبل العمره فقد وردت السنه بذلك، وكان ابن عمر يفعله اذا نزل ببئر طوى اغتسل، وكان يخبر ان هذا من السنه. فاذهب الى البيت او الفندق، ضع الاشياء اللي معاك عشان لا تصرف، وخذ معك النفقة التي لابد منها. يعني ايه؟ مثلا انت رايح الحرم وستطوف وتسعى، وبعد ما تنتهي تحتاج الى حلق الشعر او قص الشعر، فتخش معك مثلا 500 ريال او 1000، او تاخذ كل فلوسك. لا، اذا كان فندق يعني المكان امين وحاطط فيه الحاجات محفوظة، خذ معك فقط نفقة بسيطة. يعني مثلا تاخذ معك 50 مثلا ريال، مثلا الحلق مثلا ب10 ريالات او ب15 ريال. قد تحتاج الى مثلا تأكل شيء، قد تحتاج الى مواصلة، المهم لا تأخذ معك مال كثير، لان الحرم يأتي ناس يسرقون من الحجاج في الطواف والعياذ بالله. يوجد سراق يأتون مخصوص خصيصا من بلادهم للسرقة في الطواف، معه مشرب يشرب الحزام الذي رأيتموه، يكون حزام كبير، يشرب الحزام من الخلف ومن الأمام، فيسقط الحزام أو النفقة تسقط منه، فيسرق بهذه الطريقة في الزحام الشديد خاصة في الحج. فخذ معك شيئا بسيطا جدا، ولا تأخذ معك أي أوراق ثبوتية، يعني لا جواز سفر ولا بطاقة ولا أي شيء، لأن هذه إذا دخلت مكة خلاص لا تحتاج إليها خالص، ولا تأخذ معك كسرة ولا أي شيء، لا تأخذ معك إلا مبلغ بسيط جدا يسير للحلاقة أو للطعام أو للشراب إذا احتجت إليه في فترة العمرة. فإذا تبدأ الآن يدخل الحرم، وأول شيء يفعل دخل الحرم يذهب عند الحجر الأسود، يذهب عند الحجر الأسود. بعض الناس يقول هل نبدأ نصلي ركعتين؟ يقول لا، إذا كنت ذاهبا للنسك فابدأ بالنسك، أما الذي يصلي ركعتين هذا الذي خلاص خلص وانتهى وجالس في الحرم يصلي مع الناس، فإذا دخل الحرم يصلي ركعتين قبل أن يسجد. أما واحد رايح العمرة أو الحج يبدأ بالطواف، تحية البيت الطواف، مش كل مرة بقى تدخل أنت الحرم تطوف لأنها يصير زحمة كبيرة جدا. لا، إذا كنت ذاهب للنسك للحج أو العمرة تبدأ بالطواف. تذهب عند الحجر الأسود، ثم إذا استطعت أن تقبله قبلته، طبعا الآن في الزحام الشديد ما فيش حد يستطيع يقبله إلا بالضرب والعراق والشكل، فإنك تشير إليه وتكبر، تقول الله أكبر. متى تسمي؟ تقول بسم الله إذا كنت تلمس، إذا كنت تلمس أو تقبل تقول بسم الله والله أكبر. أما إذا كنت تشير فقط تقول الله أكبر بيدك اليمنى، ثم تجعل الكعبة البيت على شمالك على يسارك يعني. ويبدأ الشوط الأول بالرمل، الرمل يعني إيه؟ تجري جري خفيف، يعني تقارب بين الخطوات. طبعا أيضا في الزحام الشديد هذا لا تستطيع أن ترمل، لكن لو فرضنا ان انت ما كانش فيه زحام فانك في الثلاث اشواط الاولى ترمل كانك تجري جريا خفيفا. بعدما تطلع، تطلع يعني ايه؟ يعني كما بينا لكم الان تحط ايه وسط الرداء تحت الابط الايمن، ثم ترد طرف الازار على الجهه اليسرى. الثلاث أشواط الأولى ترمي فيها، ثم الأربعة الأخيرة الباقية تمشي فيها مشيا عاديا، وأنت في كل هذا تدعو الله جل وعلا وتسبح وتستغفر وتكبر وتقرأ القرآن. فإذا كنت بين ركنين، بين ركن اليماني وبين الحجر الأسود، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والركن اليماني إذا مررت به فإنك تستلمه بيده فقط، ورد هذا عن ابن عمر، وليس فيه تقليل وليس فيه التزام. فإذا لم تستطع أن تلمسه فإنك لا تشير إليه، لا تشير إليه لأن لم يرد هذا في السنة. استطعت تلمسه بإيدك تضع يدك عليه كان بها، وإلا فإنك لا تشير إليه كما يفعل كثير من الحجاج. تطوف بالبيت 7 أشواط، وتحذر أن تدخل في الحجر، فإن فيه مكان اسمه الحجر، جزء من الكعبة معمول عليه صور قصير، هذا الجزء لابد أن تطوف من خلفه حتى يكون طوافك سليما وكاملا. فإذا دخلت من الداخل فإن هذا الصوت ملغي. واحد يقول لك والله يعني ذكي باختصر الطريق، الناس كلها بتلف من وراء، أما أني بدخل من إيه؟ من الحجر من جوه باختصر السكة. نقول له هذا الصوت ملغي، لابد أن تكون السبعة أصوات كلها من خارج وخلف الحجر اللي الناس يسموه حجر إسماعيل، وهو إسماعيل ليس له في داخل، لكنهم يعتقدون أن إسماعيل مدفون فيه، وهذا غير صحيح، هذا باطل، مفيش حد مدفون في الكعبة خالص، اسمه الحجر أو الحطيم. فتلف من أو تطوف من خلف الحجر. نعم.
الله أكبر، الله
ركعتين عند مقام إبراهيم. طبعا مقام إبراهيم الآن لا يستطيع أن يصلي عنده شيئا للزحام الشديد، فإنه في هذه الحالة يصلي في أي مكان في الحرم، يصلي في أي مكان في الحرم. إذا أراد أنه يعني يتحرى السنة شيئا فشيئا ممكن يرجع إلى الخلف، خلف مكان مقام إبراهيم بكثير آخر المسجد يصلي خلفه خالص. فإذا كان ازدحام شديد وأن يعني صحن الحرم مليء بالطائفين يصلي الركعتين في أي مكان، ركعتي الطواف، يصلي ركعتي الطواف في أي مكان. بعدما ينتهي فإنه يسن له أن يشرب الماء زمزم، وماء زمزم الآن للحمد موجودة حنفيات في كل مكان في الحرم. وبعدما ينتهي يتجه إلى الصفا والمروة إلى السعي ويقرأ الدعاء الورد في كتاب الله جل وعلا، أو معنى الصح يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، ويصعد على الصفا، ولا بأس أن يقول أبدأ بما بدأ الله به كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويتجه إلى يستقبل الكعبة، يستقبل الكعبة ويرفع يديه وهو على الصفا، يستقبل الكعبة ويرفع يديه على هيئة الدعاء، ولا يرفعها كهيئة الذي سيصلي. بعض الناس يرفعها كأنه سيصلي، لا، يرفع يديه كهيئة الداعي ويكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك والحمد لله يميت على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. سائد يقول احنا ما دخلناش في الموضوع ده، هل إذا ترك الحاج ركن من أركان الحاج الأربعة اللي هي الإحرام وبعدين طواف الإفاضة والسعي والسعي والوقوف بعرفة، هل يبطل الحاج؟ نعم يبطل الحج بترك ركن من هذه الأركان، يبطل الحج إذا ترك، يبطل الحج إذا ترك ركن من هذه الأركان أربعة، إذا ترك الإحرام لنية الدخول في النسك، وإذا ترك الوقوف بعرفة، وإذا ترك الطواف أو السعي. طبعا المقصود هنا الطواف الإفاضة اللي هو طواف الحج، ويستوي فيه الناس أو الجاهل وما عليه الناس أو الجاهل بترك ركن. طيب إذا نحن الآن في السعي، نحن الآن في السعي، هو الآن واقف على الجبل جبل الصفا ودعا هذا الدعاء الذي ذكرنا لكم أو قرأ هذا الدعاء ويدعو، ثم يقول هذا الدعاء مرة أخرى أو هذا الذكر مرة أخرى ثم يدعو ثلاث مرات، يعني يكرر هذا الذكر مع الدعاء ثلاث مرات. فإذا انتهى ينزل من الصفا متجها إلى المروة، بين الصفا والمروة مكان يسمى بالعلمين الأخضرين، يعني تلاقي كده لمبة خضرة وبعدين بعديها في عدة أمتار لمبة خضرة أخرى، بين هذين العلمين يسرع يهرول يسرع. هذا كان زمان بطن الوادي، كان زمان بطن الوادي، يعني تنزل من الصفا تلاقي هذا وادي وبعد تطلع منه تاني للمروة، لكن حاليا أصبح كله مستوي، فالسنة فيه أن تسرع بين العلمين الأخضرين حتى إذا وصلت للمروة تصعد عليه وتقول عليه كما قلت على الصفا من الذكر والدعاء، من الذكر والدعاء تدعو به، تذكر الله ثلاث مرات كما قلنا، تتكبر وتدعو بينها. هذا الآن اسمه شوط، من الصفا للمروة شوط، ومن المروة للصفا شوط آخر. بعض الناس لأنه لا يعلم يظن أن الشوط يبدأ من الصفا وينتهي إلى الصفا، فيجعل السبعة أشواط 14 شوطا، فيتعب تعبا شديدا خاصة في الزحام. إذا من الصفا للمروة شوط، ومن المروة للصفا شوط ثاني، وهكذا حتى ينتهي الشوط السابع على المروة جبل المروة. فإذا كنت متمتعا فتذهب بعد ذلك إلى الحلاق وتحلق أو تقصر، تحلق أو تقصر، متى تحلق وماذا تقصر؟ إذا كنت رايح بدري وعارف إن مسافة طويلة والشعر سينمو ويكبر تحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة. وإذا كنت رايح متأخر ومش عندك وقت، يعني مثلا رايح عملت العمرة هذه يوم السابع مثلا أو في صبيحة الثامن والناس تطلع منى في الثامن، فإنك تقصر أنه لا وقت لنبات الشعر. وإذا أردت أن أنت تقيم السنة وتحلق ثم عندما ترجع يوم العيد تمر الموت على رأسك لإقامة السنة، فلا أحد يمنعك من ذلك. بهذا الآن انتهت العمرة، حلقت أو قصرت ثم رجعت إلى بيتك فلبست الملابس وصار كل شيء كان حراما عليك صار حلالا، تنتظر حتى اليوم الثامن، تنتظر في مكة حتى اليوم الثامن أو في أي مكان، لكن تحاول تشغل وقتك بالذكر والدعاء والصلاة في الحرم وقراءة القرآن. بعض الناس يشغلون أوقاتهم في انتظار الحج بالقيل والقال وسماع الأغاني والتفرج على الأفلام والمسلسلات، لأن كل الفنادق إلا ما شاء الله فيها تلفزيونات محطوطة، فالناس أسهل حاجة هو قاعد يشغل الريموت على طول يتفرج على المسلسل والفيلم، هو حاج ذاهب إلى حج بيت الله جل وعلا الحرام ويريد أن يرجع بحجة ليس فيها فسق ولا معصية، بحجة مبرورة ولكنه مقيم على معصية. حتى يأتي اليوم الثامن فإنك تخلع الملابس التي عليك وتغتسل وتتجرد كما قلنا في العمرة وتلبس ملابس الإحرام، ثم تتجه في ضحى يوم الثامن إلى منى. فإذا دخلت إلى منى ووصلت إلى الخيام التي أنت تكون فيها تصلي فيها الظهر ركعتين بدون جمع والعصر ركعتين خطا بدون جمع والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين بدون جمع، ثم تصلي الفجر ركعتين. فإذا طلعت الشمس ودخل وقت الضحى فإنك تتجه إلى عرفة، ومن الجميل أن تصلي الضحى في منى، ومن الجميل أن تصلي الضحى في منى لأن هذه عبادة من العبادات، وأنت يعني تحاول أن تستفيد من العبادات في كل وقت من الأوقات. تتجه بعد ذلك من منى إلى عرفة، تدخل إلى عرفة ناشئا. طواف المتمتع لسه، الطواف الثاني ما جاش خلاص، طواف الإفاضة لسه. الآن هو طاف الآن طاف الطواف الأول، بقي عليه طواف آخر وهو طواف الإفاضة، وهذا يكون إن شاء الله يوم العيد فما بعده. طيب الآن إحنا اتجهنا إلى عرفة قبل الظهر ودخلنا عرفة ووقفنا بعرفة. بعض الناس قد يذهب يصلي في مسجد عرفة، مسجد عرفة جزء منه في نمرة وجزء منه في عرفة. تنتبه بعض الحجاج يقف في نمرة ولا يدخل عرفة فيرجع وقد ترك ركن الحج. ركن الحج كما جاء في الحديث الحج عرفة. بعض الناس يقول لك والله لقيت مكان فاضي حلو مفيش في حد خالص فوقفت فيه وكان في هواء وكان جميل وعملنا وشوينا وطبخنا، وهذا المكان هو اما واقف في وادي عرمة خارج حدود عرفة او واقف في نذرة. فهذا اذا لم يدخل عرفة حتى الفجر فانه قد بطل حجه لانه ترك ركنا من اركان الحج. طيب الحمد لله الان في علامات تقول لك بداية عرفة نهاية عرفة، من كل الجهات في حدود وعلامات محطوطة، بداية عرفة نهاية عرفة. في ناس لا تكلف نفسها ان تنظر الى هذه العلامات، لا انت اول ما تدخل عرفة شوف العلامات دي انت فين بالضبط حتى تتأكد انك داخل عرفة. فاذا دخلت الى عرفة وتأكدت انك داخل عرفة فانك ستصلي هناك الظهر والعصر جمعا وقصرا، سواء كنت في مسجد نمرة او كنت مع الحجاج في خيمتك ستصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا، وبعد ذلك تنشغلون بالذكر والدعاء. لماذا الحاج في عرفة يجمع بين الظهر والعصر؟ عشان يوفر وقت، يكون عنده وقت للدعاء حتى المغرب. بعض الناس لا، يتبسط يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ويقعد يرغي ويتكلم ويغتاب ويتكلم في التجارة والدنيا والقيل والقال، وهو جاي عرفة عشان الحج عرفة. وخير يوم يوم عرفة، وخير الدعاء دعاء عرفة، خير الدعاء دعاء عرفة. ومع ذلك هو قاعد يتكلم ويرغي ويغتاب، وممكن يجيب تلفزيون صغير كده يشغله في الخيمة. وطبعا الجولات الآن عاملة الدور دي وزيادة، فمسكين يضيع خير هذا اليوم، خير يوم أو خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ورب جل وعلا يباهي بأهل الموقف الملائكة، يباهي ملائكته بالحجاج في عرفة، وأنت جالس تتكلم وفي القيل والقال وفي التجارة وفي الدنيا وتكتاب وتنم إلى آخره. إذا الإنسان في يوم عرفة ينشغل بعد ما يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ينشغل بالذكر والدعاء حتى المغرب، ويكون في هذا الذكر والدعاء مستقبل القبلة، مستقبل القبلة. بعض الناس يشغل نفسه بيروح جبل الرحمة ويعاوز يطلع فوق الجبل وعاوز يتصور فوق الجبل والشاكر إلى آخره، هذا كله لا أصل له. الأصل أنك تتجه القبلة وتنشغل بالذكر والدعاء، سواء كان ذلك على ذاك الجبل أو لا. فبعد غروب الشمس تنتظر قليلا حتى تجمع بين الليل والنهار في عرفة، لأن من الفقهاء من يقول إذا الإنسان دخل عرفة بالنهار فقط ولم يأخذ جزءا من الليل فإن عليه فدية. فالأفضل الإنسان الأحوط أن يجمع بين جزء من الليل والنهار، لأن الخروج قبل الغروب يقالوا فيه تشبه بأهل الجاهلية. فعلى كل حال هم لا يفتحون الطريق إلا بعد مضي جزء من الليل، يعني نصف ساعة أو ساعة، ثم يبدأ الإنسان في الحركة إلى أن ينزل إلى مزدلفة، يؤخر صلاة المغرب مع العشاء إلى مزدلفة. فإذا نزل إلى مزدلفة فإنه قبل أن يفك المتاع والفراش ويفرش ما سينام عليه يصلي المغرب والعشاء جمعا. طيب، في مشكلة الآن، بعض الناس المواصلات زحمة، ينحبس، ينحبس في المواصلات، فيعرف أنه لن يصل مزدلفة إلا الساعة 2 بالليل، 3 بالليل، 4، فهذا لا يجوز له أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء، بل ينبغي عليه ومن معه أن ينزل ويصلوها في أي مكان. اللي شاف الطريق عنده مسدود، إن فيه تقريبا 11 طريق، لكن أحيانا بعض الطرق تكون مسدودة تماما من الزحام. فإذا عرف الإنسان أنه سيتأخر في صلاة المغرب والعشاء في وقتها وستخرج عن وقتها، فإنه ينزل يصليهما في وقتهما ولا يؤخرهما. فإذا كان الإنسان عارف أن شايف الموضوع ماشي والطريق سهل، يؤخره، يؤخر المغرب والعشاء إلى أن ينزل مزدلفة فيصليهما هناك. لكن هناك مشكلة، إذا نزل إلى مزدلفة يجد زحام على الحمامات، زحام على دورات المياه، زحام على الحنفيات، يعمل إيه؟ فالأفضل أن هو يتجهز في عرفة، يتوضأ في عرفة، يكون جاهز، يدخل الحمام قبل أن يتحرك إلى مزدلفة، يتوضأ، حتى إذا نزل إلى مزدلفة ينزل للصلاة مباشرة. ومن الممكن أن يكون معه مثلا قارورة مثلا أو إزازة فيها مية حتى لا يقف على دورات المياه، يعني ممكن تقف على دورة المياه مثلا لساعتين أو ساعتين ونص. فالأحسن معك إما أن تتجهز من عرفة أو يكون معك مثلا قارورة أو إزازة أو إزازتين لكي تتوضأ منها عند الحاجة. وأيضا أريد أن أفيدك فائدة، لو كنت تصلي الفجر في مزدلفة وهي السنة، خل أيضا معك قارورة فيها ماء، حطها جنبيك وانت نايم. ليه؟ لأن الناس بينزلوا مزدلفة يصلوا ويأكلوا ويشربوا ويتبسطوا ويناموا، فإذا جاء وقت الفجر يبدأ يذهب يبحث عن حمامات والمواضع التي يتوضأ فيها، فيجد زحام شديد. فإذا أخذت معك قارورة ماء صغيرة تستطيع أن تتوضأ في دقيقة واحدة بهذا الماء في أي مكان، تبدأ أخذ جنب في الشارع أو بجانب الجبل أو في أي مكان تتوضأ وتصلي بكل سهولة وبكل راحة. فتصلي الفجر، تبيت إلى الفجر وتصلي الفجر في مزدلفة، ورخص للضعفاء من النساء والضعفة ومن مع النساء من الرجال أو الصبيان أن ينفروا من مزدلفة بعد منتصف الليل أو بعد غروب القمر. متى يغرب القمر؟ يغرب بعد ثلثي الليل، وهكذا فعلت أسماء رضي الله عنها وأرضاها، كانت تسأل فتيانها أن ينظروا في القمر، فلما غرب نفرت ونزلت إلى منى. فإذا نزلت إلى منى، يعني الآن صليت الفجر في مزدلفة، ثم تدعو عند المشعر الحرام. مزدلفة كلها مكان للدعاء. إذا استطعت أن تقترب من المسجد اللي هو اسمه قزح تدعو عنده، مفيش مشاعر مانع، لكن إذا كان فيه زحام تدعو في أي مكان في مزدلفة حتى يظهر الضوء، وقبل أن تطلع الشمس تتحرك إلى منى، لترمي يوم العيد الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، ترميها بسبع حصيات. فإذا وصلت إلى منى تبدأ بالجمرة الكبرى يوم العيد، ترمي جمرة واحدة فقط، سبع حصيات، تجعل مكة إلى يسارك ومنى إلى يمينك وترمي الجمرة. طبعا الآن الزحام فيش حاجة اسمها لا يمين ولا شمال، لأن واحد كان يعني حريص، الآن في زحام وفي دور أول ودور ثاني ودور ثالث، وتقريبا عملوا الآن الرابع، ممكن يكون عملوا الخامس، فترميها من أي مكان تستطيعه بحيث أن أنت لا تضع نفسك في هلكة أو مهلكة. فإذا رميت هذه الجمرة، الجمرة الكبرى، بعض أهل العلم يقولون هذا هو التحلل الأول، وبعضهم يقول لا يكون التحلل الأول إلا أن تضم إليها شيئا آخر كالحلق مثلا أو التقصير. فإذا رميت الجمرة وحلقت أو قصرت فقد تحللت التحلل الأول، يعني يحل لك كل شيء إلا إتيان النساء، يعني تلبس المخيط وتتطيب وتقصر من أظافرك أو تقلم أظافرك وتأخذ من شعورك إلى آخره إلا النساء، فإن هذا لا يحل لك حتى تطوف بالبيت طواف الحج اللي هو اسمه طواف الإفاضة، اللي هو الطواف الثاني الشيخ محمد كان مثل عليه. إذا احنا الآن متمتع طاف الطواف الأول اللي هو طواف العمرة، ثم يوم العيد يبدأ يطوف الطواف الثاني اللي هو طواف الحج، اسمه طواف الزيارة أو طواف الإفاضة أو طواف الركن. طيب، ويكون عليه سعي، سعي الحج، يطوف ويسعى على القول الراجح، لأن يعني بعض العلم يقول يكفيه السعي الأول، فيطوف طواف الحج اللي هو طواف الإفاضة ثم يسعى، وبانتهاء طواف السعي يحل له كل شيء حتى النساء، ثم يرجع بعد ذلك إلى، طبعا إذا كان عنده هدي أو ذبح يذبحه، اللي هو لابد المتمتع عليه هدي، يذبح شاة أو يشارك في سبع بقرة أو سبع بدنة اللي هي جمل يعني أو ناقة، عليه المتمتع عليه هدي. ليه عليه هدي؟ عليه هدي لأنه جمع بين الحج والعمرة في سفرية واحدة في سنة واحدة، فهذا الدم يسموه دم شكران وليس دم جبران، دم شكر يعني. فيذبح الهدي هذا وتطعم منه أهله وإخوانه ويعطي منه الفقراء والمساكين ويأكل منه، فكلوا منها وأطعمه البائس الفقير. وبعد أن انتهى من الطواف والسعي يرجع إلى منى للمبيت، فإن المبيت في منى واجب من واجبات الحج، يبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، هذا وجوبا. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر يعني له أن يتأخر، وهذا الأفضل وهذا السنة ليبيد ليلة الثالث عشر. يوم الحادي عشر يوم العيد يوم عشر، ثاني يوم يوم 11 يرمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالجمرة الصغرى، يرمي الجمرة الصغرى بثلاث حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإذا تكون الحصاة صغيرة أكبر من الحمصة شوية، ولا يأتي بحصاة كبيرة، ولا يرمي بالنعال ولا بالجزم ولا بالحجارة الكبيرة ولا بالخشب، وإنما كما جاء في الحديث أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو، يرمي بسبع حصيات كل حصاة أكبر من الحمص شوية ويكبر مع كل حصاة. الجمرة الأولى الصغرى يرميها بسبع حصيات، ثم يتجه جهة اليمين ويدعو، يرفع يديه يدعو دعاء طويلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى يرميها بسبع حصيات بنفس الطريقة، ثم يأخذ جهة اليسار ويرفع يديه يدعو دعاء طويلا، ثم يتجه بعد ذلك إلى الجمرة الكبرى فيرميها بسبع حصيات ولا يدعو بعدها. هذا اليوم الأول هو يوم 11، ثم يبيت في منى ليلة الثاني عشر وجوبا، ويوم الثاني عشر بعد زوال الشمس، يعني بعد الظهر، يعني بعد زوال الشمس عن كبد السماء، يعني بعد أذان الظهر، يرمي الجمرات الثلاث أيضا الصغرى فالوسطى فالكبرى. فإذا أراد أن هو بعد ذلك ينفر له أن هو يخرج من منى قبل غروب الشمس. طب في فتاوى الآن كثيرة يقول لك عشان الزحمة ارمي قبل الزوال وارمي بعد الفجر إلى آخره. طبعا الأفضل والأحوط في هذا أن الإنسان يستبر لدينه ولا يجعل حجه عرضة للقيل والقال، فيرمي كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال وكما رمى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن جمهور أهل العلم يقولون بأن الرمي قبل الزوال لا يجوز وباطل، ومن رمى فعليه أن يعيد الرمي مرة أخرى. فالإنسان أحوط لنفسه ولدينه أنه يرمي بعد الزوال. فإذا أراد أن هو خلاص يمشي ينزل إلى البيت الحرام إلى المسجد الحرام ويطوف طواف الوداع قبل أن يغادر. إذا طاف طواف الوداع مباشرة ينصرف يروح بيته أو الفندق يأخذ الشنطة ويسافر. إذا عارف أنه هيشتري شوية حاجات وهدايا لسه ما جابش الهدايا وما كملش، فإنه ينتظر يؤخر طواف الوداع حتى يكمل شراء الهدايا وما يريد أن يشتريه. والأفضل أن يبقى لليوم الثالث عشر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا كان يوم الثالث عشر فإنه يرمي أيضا الجمرات الثلاث سبعة، وبعدين يقف الدعاء، وسبعة في الوسطى وسبعة في الأخير، هذه 21، وبعد ذلك ينفر يطوف بالوداع ويمشي، وبهذا يكون قد تم حجه وقضى تفسه. والإنسان يجتهد في أن يشغل وقته في منى خاصة في المبيت بالذكر والطاعة والدعاء والصلاة والعبادة، وإلا إن كثيرا من الناس في منى يسمعون الأغاني في المبيت ويتفكعون في الطرقات وينظرون للنساء ذهابا وإيابا إلى آخره، ويتذكر قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث الورثة والجماع أو مقدمات الجماع ولا فسوق، الفسوق والمعصية، ولا جدال في الحج. إذا أراد أن هو يرجع بحجة مبرورة فعليه أن هو يترك الرفث وهو الكلام في النساء والمباشرة والمعاشرة ونحو ذلك، ويترك الفسوق والمعصية بكل أنواعها، ويترك الجدال إلا ما كان من ضرورة، وهو بهذا قد انتهى حجه. بعض الناس يقول لك لا يصح الحج الا ان اذهب الى المدينه. هو له ان يذهب الى المدينه لكي ياخذ الاجر، لان الصلاه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالف صلاه فيما سواه الى المسجد الحرام، لكن لا يتوقف على الذهاب الى المدينه أي شيء بالنسبة لصحة الحج، فمن فعل ما قلنا فإن حجه صحيح، والذهاب للمدينة يكون من باب أنه يذهب يصلي في المسجد النبوي ثم بعد ذلك يذهب ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة ويذهب إلى البقيع إلى غير ذلك ويصلي في مسجد قباء، فإن الصلاة في مسجد قباء لها أجر عمرة، الصلاة في مسجد قباء لها أجر عمرة كما ثبت ذلك في سنن الترمذي. فعلى كل حال نقول لا علاقة بين الحج وبين الذهاب للمدينة أو الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعض الناس يروي أحاديث موضوعة على أصل لها، من حج فلن يزرني فقد جفاني إلى آخره، هذه كلها أحاديث موضوعة على أصل لها تكلم عليها أهل العلم، وممن تكلم عليها الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي. نسأل الله جل وعلا أن يسلم الحجاج في برهم وبحرهم وجوهم، وأن يتقبل من الجميع وأن يردهم سالمين غانمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.